أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حاسس إنك قريب ولا بعيد؟ قلبك قريب منه ولا بعيد؟ حاسس بحلاوة الإيمان في قلبك، ولا ضاع الإيمان في وسط فتن الدنيا؟ ليه الشكوى المستمرة إن قلبك قاسي غافل؟ ليه الشكوى المستمرة من الوحشة بينك وبين الله؟ ليه المواقف المليئة بالعبر والعظات مش بتحرك قلوبنا على الوجه المطلوب؟ فاكر آخر مرة بكيت فيها من خشية الله؟ عاوز تعرف انت بعيد ولا قريب، انت موفق ولا لا؟ هذه هي العلامة. كان أبو سليمان الداراني يقول: لكل شيء علامة، وعلامة الخذلان ترك البكاء من خشية الله. فترك البكاء من خشية الله تعالى من علامات قسوة القلب. يقول ابن القيم: ومتى أقحطت العين، جذبت ما بقتش تبكي من خشية الله، ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. فتعالى حبيبي في الله نرقق هذا القلب القاسي. فقد قيل: ما خدم القلب خادم أحب إليه من البكاء من خشية الله تعالى. كان ابن الجوزي يقول: أول علامة من علامات الحب لله دموع العين، وأوسطها قلق القلب، ونهايتها احتراقه، إلا أن تقطع قلوبهم. تعالى نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان بعض السلف يسجد على هذه الآية ويقول: هذا السجود، فأين البكاء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى. عارف لما يكون في حاجة بتغلي صوت الغليان ده؟ كان صدره له أزيز كأزيز الرحى من البكاء من خشية الله. وقالوا: إنما سمي نوح من كثرة نواحه لله، من كثرة بكائه لله سبحانه وتعالى. وكان في وجه يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في وجهه خطان أسودان من طول البكاء. كان أبو بكر رجلا أسيفا لا يقدر على القراءة إذا صلى من شدة بكائه من خشية الله. وهكذا كان عمر له خطان أسودان من البكاء، وكان ربما يصلي بصورة يوسف فإذا أتى على ذكر يوسف يبكي حتى يسمع نشيجه. لهم حال مع الله سبحانه وتعالى قلوب رقيقة. قال إبراهيم المحلي: أتيت عطاء السليمي فلم أجده في بيته، قال: فنظرت فإذا هو في ناحية الحجرة جالس، وإذا حوله بلل، فظننت أنه أثر الوضوء الذي كان يتوضأه، فقالت لي عجوز معه في الدار: هذه أثر دموعي. بالله عليك، حد مننا بلغ به الأمر ذلك؟ حد مننا قلبه يجل من خشية الله لهذه الدرجة؟ قلوبنا أسية ليه يا جماعة؟ قلوبنا لهية ليه يا جماعة؟ احنا محتاجين هذا الدرس لترق قلوبنا، محتاجين نتعلم ازاي نبكي من خشيته. انت عارف لو ربنا رزقك البكاء من خشيته ثوابك وفضلك يبقى قد ايه؟ اول شيء انت من عتقاء الله من النار لو رزقت هذا الامر. بس انا عايز اقول من الاول، اسمه البكاء من خشية الله، وحنقول كمان شوية ان البكاء 10 انواع، ولما حندرسهم هنعرف ان البكاء اللي بيجي في دماغك دلوقتي اللي هو ساعة ما كنت بتصلي في رمضان، او الركعتين اللي صليتهم خلف الشيخ فلان ولما دعيت فبكيت، او مش هو ده البكاء من خشية الله الذي يستوجب العتق من النار؟ هعلمك النهاردة ايه هو البكاء من خشية الله. بس تعالى اول نفهم فضله قد ايه علشان يبقى عندنا الدافع ان احنا نوصل للمنزلة العظيمة دي. اول حاجة تعتق من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح: لا يلج النار، تحرم عليك النار، لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هو اللبن هيرجع تاني؟ لا يرجع، شيء محال. وروى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. من فضائل البكاء من خشية الله أنه يهون عليك أهوال يوم القيامة. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث 7 الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل، اتعلموا الحكاية دي وقفوا معها كويس عشان هتنفعنا في الأسباب، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر ربنا، عارف ربنا، يعرفه بجلاله، يعرفه بصفات كماله، عارف مين ربنا، فلما ذكره وجل قلبه وكان خاليا مخلص، محدش مطلع على عمله. ففاضت عيناه من خشية الله تعالى. هو ده بقى اللي يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما كنا مشفقين وجلين تائبين خاضعين مخبتين لربنا، من الله علينا ووقانا هذا العذاب، ووقانا عذاب السموم. وانا قلت شوف يجيب لفظ السموم هنا علشان يقول ان الانسان الذي لا يخشى الله ولا يخافه مسمم القلب، عشان كده قلبه بيموت. فكان الجزاء من جنس العمل، فلما خافه وكان منه مشفق وقاه عذاب السموم. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه الآية وترددها. يقول عروة بن الزبير: دخلت على خالتي عائشة رضي الله عنها وكنت أتفقدها كلما خرجت في النهار. وهو خارج لشغله يروح عند خالته أمنا عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي وتقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتكررها وتكررها حتى قال: حتى مللت فخرجت لقضاء حاجتي، فرجعت فإذا هي قائمة تبكي تردد هذه الآية. الباكون من خشية الله هم الفائزون بحب الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الألباني، قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله خطوة في طريق ربنا، خطوة بذل تنفقه في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله، تطلب العلم. وأثر في فريضة من فرائض الله خطوة إلى مسجد، هذه من أحب الأشياء إلى الله، فتستوجب محبة الله لك. الباكون من خشية الله هم الفائزون بشجرة طوبى في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير وحسنه الألباني: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. عارفين ايه طوبة؟ طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تمشي في ظلها 100 سنة، ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها. فروع بتاعتها لما انت تشتهي الثياب في الجنة ان انت تلبس افضل ما تريد، كل اللي نفسك فيه تجد في شجرة طوبة هذا الثياب اللي انت نفسك فيه يخرج من اغصانها. ادي طوبة، طوبة لمن بكى على خطيئته. الباكون من خشية الله تعالى هم الممتثلون لامر النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي امرنا بذلك فقال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني. وأهل البكاء من خشية الله هم المزيدون في الإيمان، إيمانه بيزيد، كلما بكى من خشية الله زاد في الدرجات عند رب العالمين. عشان كده انت بتيجي بتقول انا مش عارف، مشيت خطوتين وبعد كده وقفت، كنت بحاول، كنت بعمل، تبت والله من حاجات كتير. انا رمضان اللي فات كنت ناوي ان السنة دي تبقى حاجة تانية. ايه اللي حصل؟ ليه برجع؟ ليه بتأخر؟ ليه قلبي زائغ؟ اصل هم قالوا ان لم يكن يزيد الايمان فانه ينقص، وما بيزدش الا لما تكون صادق مخلص في الخطوه. ما هو من تقرب الي شبرا، بس تقربها بصدق واخلاص. ربنا بشكره اسم الشكور، اسم الشاكر، واسم الشكور يضاعف هذا في المقابل فيقرب لك اكتر. فانت ليه بعيد؟ عشان ما خدتش الخطوه. وانت محتاج تاخد الخطوه لما قلبك يبقى صادق مخلص، ومش هيبقى صادق ومخلص الا لما يبقى مطهر من اثار الذنوب. واعظم حاجه تطهر قلبك دمعه في جوف الليل المظلم. الله سبحانه وتعالى قال: قل امنوا به ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فيزدادون في القرب. كلما بكى أكثر خشع قلبه أكثر فزاد إيمانه. قلنا يا جماعة البكاء ابن القيم بيقول إنه 10 أنواع. تعالوا بقى عشان نتعلم إحنا فاهمين صح ولا غلط. قال البكاء على 10 أنواع: بكاء الرحمة، تشوف مشهد معين فقلبك يرق فتبكي، ده كثير في شأن النساء ما تتمالكش نفسها، واحد عامل حادثة، واحد كذا، فقلبها يجل، تسمع عن خبر واحد مبتلى بابتلاء شديد فقلبك يجل، ده اسمه بكاء رحمة. والبكاء الثاني قال بكاء المحبة والشوق، لما واحد بيحب واحد قوي قوي ويكون بعيد عنه، ممكن أول مرة يشوفه، بالذات بقى لما يبقى واحد راجع مثلا من سفر ولا حاجة ويشوف والدته ولا أحباء ولا حاجة، تلاقيهم ممكن يبكوا من شدة الفرح ومن شدة محبتهم وشوقهم ليه. ده كله ده أنواع تانية خاص. وهناك بكاء الفرح والسرور، النتيجة طلعت ونجحت، مش مصدق نفسك طبعا لازم تعيط فيه، بكاء الفرح والسرور. وهناك بكاء الجزع، جزعا لعدم تحملك المصيبة أو الابتلاء المرتقب. وبكاء الحزن، واحد يفتكر مثلا والده المتوفى أو فلان من أصدقائه اللي حصل له، فلما يفتكره يحزن ويبكي. وهناك بكاء الخور والضعف، بكاء الضعف برضو قريب قوي من بكاء الجزع، هو ضعيف فمش قادر يتحمل فمش قادر فبيبكي ضعفا. وهناك بكاء النفاق، شوفوا بقى، وهو أن تدمع العين والقلب قاسي فيظهر أنه خاشع وهو أقسى الناس قلبا. سلم يا رب سلم. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. وهناك البكاء المستعار، دي اللي جايبينها في الميتم تعيط. التاسع بكاء الموافقة، أيوة أنا عايز أقف على الموافقة ده بقى، علشان ده تقريبا أغلب البكاء اللي احنا بنبكيه واحنا مش واخدين بالنا. انت دخلت الصلاة كويس، فواحد بكى اللي جنبك بيبكي، فبدأت انت قلبك يرق على بكاء، او الامام بيبكي انت مش فاهم حاجه، مش واصل لك اي حاجه، بس هو بيعيط فانت بتبكي. انا قلت ان احنا السنه دي واحنا في الحرم جه الشريم في ليله كده وبدا يبكي ومحدش فاهم بيبكي ليه، ده في ايه في الايات؟
قل أمر ربي بالقسط، ويبكي في إيه يا عم؟ والناس بدأت تبكي. فبعد الفجر كنت بدي الإخوة درس كلمة كده، قلت لهم بكيتم؟ فكل واحد يعني حاطط وشه في الأرض كده يعني آه الحمد لله يعني. قلت له بكيت على إيه؟ إيه اللي أنت فهمته يعني؟ بكيت على خيبتك، ما بكيتش على حاجة غيرها يعني، إحنا واقفين مش فاهمين حاجة، أنت بتبكي على غيرها؟ فهو اللي جنبك قاعد بيبكي والشريم قاعد بيبكي، فإحنا خلاص نبكي إحنا كمان يعني. ولو مثلا بدأنا نلهج في الدعاء تلاقي مثلا ناس بتروح تصلي ورا الشيخ فلان ولا فلان، عشان في الحتة دي بقى كلنا هنعيط. أنا فعلا زمان بقى أيام ما كان بعض الناس كده يعني من القراء يصلي ولا حاجة، تلاقي الناس سمع الشريط وجاهزين، هي الحتة دي بتاعة العياط كله، بس يلا بقى. فكله شغال كده، ده اسمه بكاء. وبعد كده يقول لك يا اخي الواحد نضف كان تعبان قوي، كل سنه وانت طيب. ده اسمه بكاء الموافقه، هو كل واحد بيبكي على اللي بيجي في دماغه، اللي بيجي بقى في دماغه انت دلوقتي بتعيط عليه، الايه انت مش فاهمها، مش فاهم هو بيبكي فيها عشان ايه. فبالتالي بقى اللي بيفتكر الغاليه واللي يفتكر مش عارف ايه واللي يفتكر ايه ويقعد يعيط، يفتكر على الوقفه اللي هو واقفها، كل واحد كده يعني. فده مش تبعنا خالص، ليس هذا هو البكاء من خشية الله تعالى. البكاء الأخير هو ده اللي ابن القيم بيقول عليه بكاء الخوف والخشية. سوى هذه الأنواع العشر التباكي. وإيه الفرق بينه وما بين البكاء المستعار؟ ابن القيم بيعلق على المعنى ده، بيقول هل التباكي مذموم؟ يعني أنا مش جاي قلبي خالص، فابتدي يعني أذكر نفسي بمعنى، أذكر نفسي بهيبة الله، أذكر نفسي بشيء لغاية ما قلبي يجي، وابتدي يعني أدعي دعاء بلهج بحرقة، أدعي في الأول يا رب كذا قلبي مش جاي، فابتدي قلبي يتقطع بحاول أجيبه. هل هذا مذموم؟ مذموم إمتى؟ بتتباكى ليه؟ هو ده السؤال. بتتباكى عشان لازم تبكي؟ كل الناس بتبكي فأنت لازم تبكي؟ علشان تريح نفسك وتقول أهو أنا ببكي من خشية الله، كده خلاص اتحرمت عليا النار والحمد لله بقينا من اهل الجنة، بتبكي ليه؟ ولا بتبكي عشان يلين قلبك، عشان حاسس ان في اثر للذنب قاطع بينك وبين ربنا، فانت مش هينفع تخطو الطريق الا بقلبك، فبتحاول تجيب قلبك، بحاول تجمع قلبك عشان ترضي ربك، عشان قلبك يحس بقرب ربك. ابن القيم بيقول في مسافة بين القلب وبين الله عليها قطاع، فلازم نشيل القطاع دول، ذنب واقف، كلمة شبهة اترمت واقفة فمخلياك مش عارف تخطر ربنا، كل شوية تقول، في ناس تقعد تقول لي حاجات غريبة، أنا بخاف أشد قوي في الطاعة لحسن لو شديت هبقى قريب فعبتلى هيحصل لي شغلان. لا يا عم خلينا من بعيد لبعيد حلوين كده. قاطع شبهة رماها الشيطان، يقول لك أيوة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخلاص كده فاللي هيقرب هيبتلى فبلاش منها. هو مش فاهم حاجة، مش فاهم إن البلاء ده سنة جارية على الجميع، كل الخلق مبتلى، بس القريب من ربنا بيبقى البلاء يمس جسمه لكن لا يمس قلبه، وأخطر بلاء إنه يمس قلبك ويمس نفسك فتبقى مريض بالآفات النفسية كلها، والبلاء حاجة خفيفة زي كده يرميله الخوف فيبقى قاعد مش عايش، مش عارف يعيش، مش عارف ينام، عنده أرق مستمر ومحصلوش حاجة ومحدش مد إيديه عليه. والتاني ممكن يكون ابتلي ولا كأن في أي حاجة، شوف الفرق، هو ده المعنى. فالمهم يرميله شبهة يقطع ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فعايزين نشيل ده كله علشان القلب يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. فالتباكي المذموم ده اللي انت عايزه ليه؟ عايزه علشان خاطر يعني يتقال عليك ان انت خاشع، ادي خشوع النفاق. عايزه عشان قلبك، لان مفيش في ذهنك شيء الا رضا ربك، فهذا لا بأس به. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر، فقال عمر أخبروني ما يبكيكما، ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. طب حيتباكى لبكائهما ليه؟ كأنه شيء من المواساة، ولم ينكر عليه النبي، ما قالوش يا ابن الخطاب لا يحق لك ذلك، هذا بكاء النفاق، هذا لا يصح انك تتباكى، ما قالوش كده. وطالما اقروا يبقى دي سنة تقريرية، يبقى لا بأس بها، يبقى هذا ليس بكاء مذموما. يبقى لو تباكيت موافقة او تباكيت ليجل قلبي عشان اقرب قلبي فلا بأس. طيب ايه افضل بكاء اللي وارد في الحديث اللي هو هيفتح معنا دلوقتي الاسباب اللي توصلنا للبكاء لخشية الله؟ احنا قلنا ايه؟ واحد خاليا، يبقى في خلوة. افضل بكاء، سيبك من اللي بيحصل في المساجد، مطلوب، ما قلتش لا، ان انت تبقى موجود في محل الرحمة وبتسمع القرآن ويبقى فيه مؤثرات كثيرة على قلبك، ده كويس خير، بس مش هو ده اللي انا بتكلم عليه. ده بس كده مفتاح علشان بعد كده تروح البيت وتقفل عليك قطك والناس كلها تبقى عارفة ان انت نايم، وانت قايم بين يدي الله لا يطلع عليك احد، تبكي من خشيته في جوف الليل المظلم وانت ساجد. ماشي، رجل ذكر الله. يبقى الشرط الثاني انه يكون حال الذكر. يبقى من اعظم الاسباب اللي هتوصلني لهذه الدرجة كثرة ذكر الله. يبقى عملي مطلوب، اعمل ايه؟ اقعد استغفر كتير كده. احنا فاكرين كنا نقعد نقول تستغفر كده وتاخد نفسك تحس انه ايه الاقفال اللي على القلب بتتفتح. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لغاية انا كده بمهد قلبي. ممكن اقعد في دي وقت طويل جدا، ممكن استغفر 1000 مرة، ممكن استغفر الاف، ممكن استغفر 100 مرة. القصة مش كده، القصة ان انت بدأت تحس ان قلبك بدأ يتحرك. ما هي ذنوب النهار والليل والذنوب اللي متراكمة علينا قطعة، فمش هيجي القلب كده، هيجي بايه؟ جلسة استغفار شوية تذكر فيها ربك، وبعد كده تبتدي تفتح الحوار ولو بدعاء، ماشي، بفضفضة، ماشي. ازاي؟ انت حاسس ان هو دلوقتي انت وهو بس، تمنى من جوه قلبك يا رب انا مش عايز حد، كل شيء يفنى، كل شيء انا مستعد ان اضحي بيه، انا لا عايز زوجة ولا عايز اولاد ولا عايز اب ولا ام ولا اخ ولا صديق، اي شيء انت وبس. فاجمع قلبك عليه وحس ان انت دلوقتي في ضيافة الملك. الملك جل جلاله اذن لك بذكره، اذن لك باللقاء معه. فتبتدي بس خلاص بقى نسيت كل حاجة، مفيش بقى الشيطان يجي يلقي الوساوس يبعدك، طب عشان تلحق صلاة الفجر، علشان مش عارف ايه الشغل بتاع الابليس ده بقى. انت في لحظة خلوة مع الله، مع سيدك ومولاك وحبيبك، قرة عينك. الصالحين كانوا يناجوا ربنا يقولوا له كده، قرة عيني اليك جئت، انا جاي لك يا سيدي، انا جاي لك يا منتهى سؤلي. اقصى حاجة انا عايزها في الحياة دي كلها ان انت تبقى راضي عني. فيذكر ربه، فيبتدي يفتكر بقى، قلبه يطلع المعاني اللي تعلمها. يبقى عشان كده هنحتاج نتعلم حاجات كتير عشان نوصل للمرحلة دي، مش هتيجي كده مرة واحدة، تتعلم هو مين. فلما تيجي تطلع تعرف تدعي تقول له انت الرحيم، وطلع من قلبك وانت فاهم يعني ايه رحمة الرحيم الرحمن، وانت عفو وانت غفور، احبك واخشاك. كان حكيم بن حزام يطوف حول الكعبة يقول لا اله الا الله، نعم الرب ونعم الاله، احبه واخشاه. الاثنين بحبه قوي، بحبه مش عارف اوصف يعني ايه حبه في قلبي. هو ده جه منين؟ احساسك بنعم، احساسك بفضله عليك، معرفتك هو ايه ونفسك بتوديك فين. فلما يجود عليك بالفضل ويجود عليك بالكرم ويجود عليك بالنعم يا فتحبه، وانت عارف انه جليل عزيز، مفيش حد عنده يعز إلا بالطاعة مهما كان، فعرفه بصفات الجلال فخيف منه. بس الخوف مش رب حب، مش خوف يخليك طول الوقت خايف لحسن يعاقبك دلوقتي فتسيء الظن بيه، لا، خايف منه بتحبه، هيبة، هو المعنى. فذكر الله خاليا. في اللحظة دي بقى لما تستجمع هذه الأمور يجل القلب ويوفق إن شاء الله للبكاء من خشيته. تعالوا نقول الكلام ده اللي قلناه كده مختصر، نقوله في أسباب مساعدة إن احنا نوصل للدرجات دي. أول حاجة احنا قلنا ذكر الله خاليا، فخدنا منها معنى الإخلاص، وده أول سبب ييسر لك البكاء من خشية الله، الإخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هو البكاء ده مش عبادة؟ عبادة، قرب إلى رب العالمين. شرط قبول العبادة إيه؟ الإخلاص والمتابعة. عشان كده هنتعلم واحنا بنتكلم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي ازاي، عشان نبقى إخلاص ومتابعة. فأول شرط الإخلاص، أن تريد بذلك وجه الله تعالى. محمد بن وسع يقول لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه في رأس امرأته على وسادة واحدة قد دل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. محمد بن وسع من الرواة عن أنس، أنس رضي الله عنه، فهو من التابعين. محمد بن واسع اللي كانوا يقولوا كنا إذا قصت قلوبنا ذهبنا إلى محمد بن واسع لنرى وجهه فطرق قلوبنا. بس كده قصة، القصة اللي احنا قاعد بتكلم عليها من الصبح، محمد بن واسع موجود، تروح تبص له بصة خلاص ترجع تلاقي قلبك تمام التمام، ولا بقى الشغل اللي انا قاعد بقوله ده. بس أين هؤلاء الصالحون؟ الشاهد محمد بن واسع بيتكلم بيقول أنا شفت ناس كانت بتعمل وتعمل ولعله هو كذلك. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي هو جانبه. لو هو مش قادر يسيطر على نفسه فهو معذور، إنما لو قادر يسيطر على نفسه يبقى ما ينفعش، أحرى لإخلاصه. شوف الراجل اللي يصلي والتاني جنبه ما يبنش، ما يبنش عليه. وذكر ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء أنه نحب رجل في مجلس الحسن البصري، واحد قاعد في مجلس الحسن فقعد يبكي قوي وصوته طلع، فقال مه اسكت، إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. طبعا دي من مبالغات السلف، وإلا لو كان لغير الله وهو مش متملك نفسه خلاص. بس هو بيقول له خد بالك ده لازم يبقى لله، اوعى يكون لغير الله. قال بعضهم إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. وكان أيوب السختياني إذا بكى احتال وأخفى بكاءه، فإذا رق خلاص بقى مش قادر يمسك نفسه أمسك أنفه، أشعر الناس أنه مسكوم، يعني النحيب ده أصلا عندي برد بس الناس تفهم إن هو إيه، كأنه مسكوم. فإذا غلبته عبرته قام من المجلس. إخلاص. عايز توصل للدرجة دي؟ مما يساعدك على الإخلاص أن تعلم أن هذا ليس من كسبك، وإنما البكاء رحمة. أقول سطر مهم قوي هنا، البكاء مش هدف. درسنا النهاردة أنا قلت هدف أنه يرقق قلبي، البكاء في حد ذاته وسيلة ليس هدف. وإحنا للأسف الشديد مشكلة في العالم الإسلامي كله إن إحنا متخذين الوسائل أهداف، هو يدخل المسجد يلتحي بس، دي وسيلة، هي تلبس النقاب بس، ترزق بالزوج الصالح خلاص خلصنا الموضوع، خلصت الدنيا باللي فيها، وهكذا كل واحد حطت حاجة. أنا بقول لك أقصى أمانيك الإيمانية إيه؟ أقصى هدف ليك إيماني. واحد متعثر في قيام الليل يقول بس أنا قيم الليل، أنا لو بقيت قمت الليل هتتفرج علي. والقيام ما كانش هدف، القيام كان وسيلة لتحقيق الهدف. فلما أنت تحط البكاء هدف يبقى أخطأت. اعرف أن الكلمة اللي أنا عايز أحفظها لك، أن البكاء حال والعلماء قالوا الأحوال مواهب. يعني إيه الأحوال مواهب؟ يعني رحمة. وهو ده بقى اللي أنا عايز أتكلم عليه، إن أنت دخلت تصلي مفيش يعني لا مقدمات ولا مؤخرات للموضوع، أنت زي ما أنت، بس دخلت اليوم ده وروح واحد قال لي آية كده قعدت تبكي، فقعدت تبكي فخرجت تقول أحمدك يا رب، أيوه أهو الحمد لله أنا بقيت تمام، أنا بقيت كويس، أهو دليل أهو بعيط أهو، يبقى أنا بقيت كويس. أنا عارف نفسي من زمان كويس، بس هو الأمور مش متظبطة يعني. فطبعا هو مش فاهم أن البكاء رحمة، رحمة. وإيه سموها مواهب الهبة، واحد بيديك هدية، الهبة تكون عن غير استحقاق. أنا بديك هدية مش مستني منك حاجة، مش مستني أن أنت تديني هدية في المقابل، عشان كده اسمها هبة وهبة، عشان كده ربنا سمى نفسه الوهاب، فقالوا الوهاب الذي يعطي لا لعوض ولا لغرض، مش عايز منك حاجة، مش عايز مصلحة يعني في المقابل، ومش عايز في النهاية عوض عنها، لا لعوض ولا لغرض. فهو اداك بعت لك رحمة، رحت انت معيط، قلت بس لو فهمت الدرس ده كذلك يبقى برضو لعب بك إبليس. البكاء في حد ذاته حال، إنما إيه اللي احنا عايزينه؟ الخشية. إيه الخشية؟ إن أنت خرجت بعد البكاء ده المسجد وأنت كنت بتسترق النظر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يعني أنت ولو ماشي كده ومحدش شايفة لك حاجة ولقيت واحدة متبرجة والناس كلها قاعدة تتفرج عليها، ممكن تروح قاعد تبص وبتاع طالما الناس مش شايفاك، حاطين قفيش كده شكله فيه كذا وكذا من البلاوي، الناس مش شايفاك تروح باصص، انت قاعد لوحدك محدش مطلع عليك، تخش على النت وتخش وتدخل على المواقع الإباحية وكذلك محدش شايفك، رحت بلاد غربة محدش مطلع عليك ولا حاجة تروح تقضيها بقى طالما انت بعيد عن الناس اللي ممكن تشوفك، طالما الناس مش شايفاك مفيش مشكلة. انت كنت بتقع في المشاكل دي، في ذنوب الخلوات وفي الذنوب اللي على هذه الشاكلة، لما الخشية دخلت ومحدش مطلع عليك ولا حاجة والبنت ماشية استغفر الله إن الله مطلع علي إن الله ناظر إلي، يا أخي حرام هضيع الدين الإيمان اللي أنا بدخله قلبي ده ضيعه ليه؟ عشان خاطر إيه؟ عشان شوية شهوة فاضية ولا تغني ولا تسمن ولا تعمل أي حاجة، أعوذ بالله. فخشيت قعدت خالي، وكنت على طول في الخلوات دي تدخل وتعمل، ودخلت ليه أعمل كده يا أخي؟ إذا كنت خايف من والدي ولا خايف من مراتي ولا خايف من عيالي يشوفوا حاجة زي كده، يا أخي الواحد يخاف من ربنا لحسن ربنا يبتليه من جنس عمله. والأمثلة من هنا للصبح بالحاجات دي، وأنا قلت الكلام ده كتير في الدروس، إنه يبتلى من جنس عمله، هو قاعد بيتفرج على المواقع وقاعد بيعمل ومحاسب إن هو ما فيش، وبعد كده يدخل يلاقي مراته بقالها شهور أصلا بنفس الحال، وبعد كده تبقى خيانات وبلاوي سودة. يا مناس بقى تتصل عليا يا شيخ دخلت لقيت اخويا لقيت اختي لقيت مش عارف ايه، واحد بقى يقول لي انا مش عارف اقول لها ايه، اختي اكبر مني وبتدخل على مواقع وجايبه استديوهات وشفت لقيت الكلام ده، ولو عملت مشكله هتبقى مصيبه سودة، اعمل ايه؟ عقوبة. فلو ان البكاء ده اورثك الخشيه دي يبقى هو ده البكاء من خشيه الله، انما البكاء اللي هو تقعد تبكي شويه ولا بتعمل وبعد كده لا يؤثر فيك يبقى ما عملش حاجة، لأنه لو كنت بكيت من خشية الله حقا كان لازم يثمر ده حاجة مختلفة في حياتك. فهمتوا المعنى ده؟ يبقى في فرق ما بين الحال. قالوا بقى المقامات زي الخشية، قالوا دي مكاسب، قالوا ايه؟ الأحوال مواهب، فهمنا؟ مش بتاعتنا. والمقامات مكاسب، أنا محتاج أشتغل، محتاج أقيم ليل وصوم نهار واذكر واقرأ قرآن واعود مرضى وشيع جنازات وافتح في كل أبواب الخير علشان يهبني الله سبحانه وتعالى هذا المقام بكسبي، بعمل شغل يترتب عليه ان فعلا تخش الخشية، عشان ما تجيش تقول لي طب وانا هخشى ربنا ازاي؟ بده بالعمل الصالح، بانك تبقى واقف على الباب تطرق الباب كثيرا حتى يفتح لك، انما ما تتوقفش، ما دي مشكله. مش ده اللي بيحصل يا جماعه في رمضان، وده اللي بيحصل في مواسم الطاعات، واللي بيروحوا يحجوا وبيعملوا، يروح يقف على جبل عرفه، هو المطلوب دلوقتي ايه؟ نقعد نبكي ونعيط ونعمل كذا، نبكي ونعيط وبعد كده يرجع ولا كان حاجه حصلت. فهمها غلط، ابليس لعب معاه في الحته بتاعت الحال، عارف ان هو هيريحه قوي حته البكاء دي فيرميها له، وهو يقول مش مصدق نفسه بقى ان هو قاعد، ياه ده الواحد بقى تمام قوي، بس كده يرميها له وبعد كده يضيع. عرفته؟ يبقى رقم واحد في الأسباب الإخلاص. علامة الإخلاص ده ألا تجد في نفسك محبة أن يمدحك الناس. يعني وانت قاعد بتبكي مش عايز بعد ما كده بقى إبليس يلعبك يقول شفت انت بقيت جامد، ده الناس كلها دلوقتي هتبقى ايه، ده انت هتبقى شيخ الإسلام دلوقتي، يا سلام جامد. شفت اهو، فيبقى عايز الناس تشوفه كده وهو قاعد بيبكي يقول لهم اهو انا شيخ، اهو انا كويس، اهو انا ملتزم، اهو ادي الحال. لا يجد في نفسه محبة ان يمدحه الناس، ولا يجد في قلبه عجبا بطاعته، اللي هي بقى التانية دي اللي هو يفرح قوي بقى ان هو بكى النهاردة، ولا يجد في قلبه استصغارا للآخرين. انت النهاردة اللي بكيت في المسجد كله مفيش حد صوته طلع ولا اي حاجة ولا بتاع، انا باين اللي فهمت، فيبقى فاهم بقى ان هو ايه، الحمد لله احنا كويسين، احنا على الطريق. فهمتوا درس الاخلاص؟ ادي واحد. اثنين، السبب الثاني ان تصدق الله عز وجل. قصة حصلت لذنون، واحدة عملت فيه مقلب، والمقلب ده مهم اوي. سألته سؤال، هو بيقول انا كنت ماشي لقيت واحدة فبتقول لي انت مين؟ قلتلها رجل غريب. قالت ويحك، بص بقى، وهل يوجد مع الله غربة؟ ادي اول حاجة، والله انا غريب وانا مش من البلد دي. قالت له بتقول غريب ليه؟ هو اللي يعرف ربنا يبقى غريب؟ قال فبكيت. فقالت لي ما يبكيك؟ قلت وقع الدواء على الداء، جيتي على الحتة اللي بتوجع قوي. ايوه صح، انا عمري ما انست بالله. حاسس بقى المعنى ده؟ قالت فان كنت صادقا لم تبكي، لو كنت صادق ما كنتش عيطت. قال والصادق لا يبكي؟ قالت لا ما يعيطش. فاتجنن. ايه بقى؟ ازاي؟ والشواهد بقى والحاجات، طب النبي كان بيبكي، طب ازاي ما تجيش، طب هاتي اماره، ايه الدليل؟ قالت لان البكاء راحه للقلب، لما بتعيط كده بتستريح، وليس احد يعرف الله ولم يره ويكون مستريحا. طالما انت لسه ما شفتوش يبقى مش هتستريح، يبقى انت بتستريح بالبكاء. فبيقول بقى ايه، جابت اخر يعني. فبقيت متعجبا، فقالت لي ما لك؟ قلت تعجبت. قالت ونسيت القرحة التي سألت، نسيت حتة الداء والوجع والكلام ده وجت على الجرح. قال نعم. قالت صدقت حب ربك، انت صح كده. وقعت يعني، هي بتشوفه، ها هو البكاء ده انت بتستريح بيه؟ يعني لما تقعد تعيط كده تستريح، ولا برضو ابدا برضو لسه القلب مشتاق، لسه القلب عايزه حتى ولو بكى من خشيته وحتى ولو كان كذا؟ فطالما مش مستريح يبقى صدقت حب ربك، اشتق إليه فإن له يوما يتجلى فيه على كرسي كرامته لأحبائه وأوليائه، فيذيقهم من محبته كأسا لا يظمؤون بعده أبدا. ثم أخذت في البكاء والزفير والشهيق وهي تقول، هي بقى يعني بعد ما حصل القصة دي كلها راحت هي عادت تعيط. ثم أخذت في البكاء والزفير والشهيق وهي تقول سيدي إلى كم تخلفني في هذه الدار، لا أجد فيها أحدا. ثم تركتني ومضت. فعلامة الصدق أن يظل في القلب لهيب الشوق، يبقى ده صادق في بكائه. فهمتوا؟ الامر الثالث، عايز اجيب قلبي بقى، عايزه يجل بقى، عايزه يحس بقى، استشعر الخوف من الله تعالى. كان محمد التيمي يقول من اوتي من العلم ما لم يبكه لخليق الا يكون اوتي علما، لان الله نعت العلماء فقال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عايز تجيب قلبك؟ اعرف أول حاجة، تعرف مين هو. لو عرفت مين هو تقعد فيها دي أيام شهور سنين لغاية ما توصل، كل علم تتعلم، اتعلمت عقيدة، اتعلمت سيرة، اتعلمت تفسير، اتعلمت حديث، اي علم يوصلك للمرحلة دي يبقى انت عجاد. انما تتعلم زي كل مرة ما بقول لك وتملى دماغك بالمعلومات ولا اثر له في قلبك يبقى انت ما تعلمتش. خلاص كده؟ تعرف مين هو. تعرفها ازاي؟ اتعلم. تتعلم ازاي؟ انك كل حاجة توظفها في خدمة ده، الفهم عن الله، مين هو ربنا. اتعلم اسماء وصفات، شوف اسماء ربنا وصفاته واعرف هو مين. اتعلم، اعرف، اتعلم في المواقف. شفت الموقف ده بيقول لك شفت قد ايه جليل، شفت قد ايه عزيز، شفت قد ايه كذا. روح شوف الناس المبتلين واعرف عزته، روح شوف ايات الله سبحانه وتعالى في الكون وتعرف على الله. فممكن ده يكون باعث على رقة قلبك. الامر الرابع قراءة القرآن وتدبر معانيه وسماع القرآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنا وأنت، هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما افتكرك وافتكر المسؤولية العظيمة الكبيرة اللي على كاهله تجاهك بكى، بكى عشانك. ويا ترى انت لما بتفتكره بتبكي؟ فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى وإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع القرآن بكى، وإذا صلى وقرأ القرآن في الصلاة كان يبكي. يقول علي رضي الله عنه، حديث رواه ابن خزيمة صححه الألباني، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ده قائد الجيش، المفروض يعني ياخد قسط بقى من الراحة علشان حيدير الموضوع ده كله، والمعركة دي هتدار ازاي. فبقى زي احوالنا احنا لو اتحطينا في الموقف ده، لا نام كويس بقى واعمل كذا وسوي كذا علشان خاطر الوضع. بص هو عامل ازاي، الناس كلها نايمين مستعدين للمعركة اللي هتبقى بكرة، وهو صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يصلي ويبكي. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني، لما أخبرت أمنا عائشة عن أعجب ليلة رأتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذريني يا عائشة أتعبد الليلة لربي. فقالت عائشة، شوف الزوجة الصالحة، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فطالما انت حابب ده مش مشكلة، احب قربك واحب ما يسرك، فاقدم ما يسرك على حبي انا. قال فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الارض. شوفوا شدة بكاءه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم، يسمع القرآن ويقرأ القرآن فيبكي خشية لله تعالى. قلنا من الأسباب كذلك التفكر في حالك وخوفك من لقاء ربك. كان بعض الصالحين يبكي ليلا نهارا، فقيل له في ذلك قال أخاف أن الله تعالى رآني على معصية فيقول مر عني فإني غضبان عليك. ابعد بقى تعمل ده، مر عني فإني غضبان عليك. وكان سفيان يبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا إسماعيل ابن زكريا يروي عن حبيب ابن محمد يقول كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه وإذا أصبحت سمعت بكاءه فأتيت أهله فقلت ما شأنه؟ ليل نهار بيعيط، في مصيبة أكيد، يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح. فقالت لي: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. لقد كان بعض السلف يكثرون البكاء والحزن، فقيل لبعضهم: لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا. يقولوا: ايه يا عم، ده لو النار اتخلقت عشانك انت ما كانش الواحد يعيط اكتر من كده. قال: وهل خلقت النار الا لي؟ ما هي احوالي دي واعمالي دي تودي فين؟ فيبكي خشية. وحين سئل عطاء السليمي: ما هذا الحزن؟ قال: ويحك، الموت في عنقي، والقبر بيتي، والقيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، ووالله لا أدري ما يصنع بي. ومش عايز تبكي. وانتبه الحسن ليلى فبكى، فضج أهل الدار بالبكاء، فسألوه عن حاله، فقال: ذكرت ذنبا لي فبكيت. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بعد ما تجرحت بالمعاصي، بعد ما قلبك نزف من كتر المعاصي، بعد ما قلبك بقى عليه الران من شدة المعاصي، عايز بعد كده تستوي مع المؤمن سواء في الدنيا وفي الآخرة؟ ده ما بيبقاش عدل إلا أن تستدرك أمرك بتوبة، فالتوبة أعظم الطاعات وأعظم المنازل عند الله. فلما قرأها تميم جعل يرددها إلى الصباح ويبكي. وكان حذيفة رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فقيل له: ما بكاؤك؟ قال: لا أدري على ما أقدم، أعلى رضا أم على سخط؟ وقال سعيد ابن الأخرم: كنت أمشي مع ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من نار، فقام ينظر إلى الحديد المذاب ويبكي. احنا قلنا كده إن حاجة من الحاجات، شوف أفران الحديد والصلب، شوف الجماعة اللي بيستخدموا من نار، جماعة الفطاطرية ولا كذا ولا كذا، الواحد اللي قاعد جنب نار قدامك وشوف دي كده ولا الهوى، دي جزء من 70 جزء، وكمان النار اللي هي نار أفران الحديد والصلب اللي هي آخر النار عندنا النار. فلما يشوف المنظر ده ويحط نفسه: ممكن أبقى هنا؟ ممكن غمسة في النار؟ ممكن يكون ده مصيري؟ سلم يا رب سلم. من الأمور الأمر السادس: استشعار الندم وتفريطك في جنب الله. قال الإمام الطبري في قول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أي لاهون معرضون عن آيات الله. وقيل السامدون الذين يستمعون الغناء. يبقى حجر عثرة بينك وبين ربك لو قلبك ملوث بسماع الحاجات دي. فلازم يبقى في وقت تبكي فيه من خشية الله، تتحصر على ما فاتك. من الأسباب كذلك السبب السابع: البكاء شفقة من سوء الخاتمة. وما يدريك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، شبرين تدخل الجنة، شبرين دول يطلعوا ايه مثلا صلاة يوم يوم هيصلي الخمس صلوات شبرين مثلا يدخل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار بعد ما كان في السكة قلب حرف يمنة او يسرى فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. احد الاخوة بيتكلمني يقول لي اللي كان سبب في التزامي اللي كان بياخد بايدينا النهاردة خلاص ضاع تماما بنات وا 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 وا. وبيجي بيسأل في الاسئلة بيقول لي اقسم بالله محي عقله بيسأل في الاسئلة اللي كان بيعلمها لنا ايه ده هو حرام ده انت اللي قايل لنا ده انت اللي فهمنا نسي كله راح وما يدريه تبكي خشية أن تسوء خاتمتك. أمر الثامن تبكي عند تذكر الموت ورؤية المحتضرين. حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني عن جابر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم. بص المنظر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو في لحظة الاحتضار فوجده يجود بنفسه الولد بتطلع روحه على ايد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة ورنة شيطان. أدي صوت عند مصيبة اللي بتصوت وتعمل كذا ورنة الشيطان قالوا الغناء. قال ولكن نهيت عن صوتين أحمقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلما تتخيل لحظة الاحتضار والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فلما تفتكر اللحظة دي وأنها حجيلك حجيلك الموت كأس كل الناس شاربه هتفر من إيه؟ هتتغفل عنه؟ هتذوقه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتخاف أنه يشدد عليك في السكرات فتبكي لهذه اللحظة عسى أن يخفف الله عنك. تبكي تاسعة حينما تتذكر القيامة وقلة زادك. بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه فقيل له ما يبكيك قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. فإذا تذكرت يوم القيامة بأهواله ووقوفك بين يديه ومشاهد الصراط والميزان والحشر وتخيلت كل هذا وأنك ستكون هناك لا محالة بكيت خشية أن يكون المآل إلى ما لا تحتسب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما احتضر هشام بن عبد الملك نظر إلى أهله يبكون حوله فقال هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فقال جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم له بالبكاء ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الرحمن. عملت إيه؟ قعدت طول العمر عايش لكم وفي الآخر هتقولي بالبكاء والعبد الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن تجاوز الحد الشرعي الجزع بقى والكلام ده واللي تصوت واللي تعمل يعذب بذلك. فانتوا جايين تبكوا جايين كمان تزودوني. تبكي
وهذا واجب عملي. تبكي عند زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها، أدي الشاهد، ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. آخر مرة زرت فيها القبر إمتى؟ ولما زرت القبر حسيت أن أنت هتبقى هنا في الحفرة دي، لا أنيس ولا جليس، بيت الظلمة، بيت الوحشة، بيت الدود، هتبقى هنا؟ طلعت منها اتغيرت في ايه؟ طلعت منها بعد ما رحت الزيارة دي رجعت عهدت ربنا على بعض المعاصي انك عمرك ما هتعملها وتبت فعلا لله. احنا خدنا الشباب وقلت لكم 5 يوم رمضان بعد التهجد، خدناهم ساعة، كانت بعد التهجد الساعة 3 بالليل، وفي قبر 6 اكتوبر المقابر مفتوحة، ونزلنا قبر والواحد بدأنا ندعي وبدأنا نتكلم عن ايه قبر. والدنيا يعني برضو انت اللي فاتح الكشاف واللي ماسك الموبايل وعامله على شخاطر يبقى فيه نور، يعني ما تقدرش تقعد هناك دقيقة. لو حسيت بس ان انت هتبقى هنا مفيش اي حد حواليك تترعب تموت بالرعب. وما البال اللي تحت ده بيعمل ايه؟ فعايزين زيارة لقبر بنية ترقيق القلب ولتدمع العين فيجل القلب. كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ وتبكي هنا يعني يقولوا له انت ساعات تقعد تتكلم في المجلس تقعد تقول لنا النار فيها والجنة فيها وما بتعيطش، اشمعنى هنا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ولما وقف على القبر قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وبكى حتى بل التراب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا في درس علاج قسوة القلب ان حاجة من الحاجات موضوع القبر ده، لو انت ما رحتش قبر اقفل على نفسك قطك واقفل النور واقعد لوحدك خالص واستشعر يعني ايه بيت الظلمة. روح مستشفى وخش قسم الحروق وانت تفهم يعني ايه نار. انا خدت برضو الشباب خدناهم في رمضان في النهار وقلنا لهم يلا عشان نعمل 4 حاجات اللي هي شهود الجنازة وعيادة المرضى ويوم صيام وإطعام مسكين. فخدناهم قلت للأخ جنبي بعد ما دخلنا وشفنا الحروق بقى وإيه 80% و70% والجسم كله وشباب صغيرين وناس كبار ومن كل الألوان، قلت له: شايف عرفت يعني إيه نار؟ اشتغل في العتق بقى، شوف أسباب العتق من النار واشتغل عشان نلحق نعمل حاجة، هي دي النار. هناك أسباب أخرى كثيرة للبكاء من خشية الله، اسمع في ست الدار الأخيرة أحدث النهاية بتاعت الشيخ محمد ما شابه، الحاجة اللي جيب قلبك. كثرة سماع المواعظ من أعظم الأسباب لتليين القلب. من ذلك أيضا تحري الحلال لأنه من أعظم ملينات القلب. سئل بعض الصالحين بما يلين القلب؟ قال: بأكل الحلال. أخيرا من أسباب البكاء من خشية الله الدعاء. ونحن نريد أن نختم هذه الجلسة هكذا ندعو لعل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرققها ويلينها وأن نرزق البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.